أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذه هي الوقفة الثانية مع الإمام ابن القيم الجوزية رضي الله عليه، أو كما حقيقة اسم ابن قيم الجوزية، لأن مدينة اسمها الجوزية والده كان قيما عليها، زي نقدر نقول أمير عليها، فهو ابن قيم الجوزية. فبفضل الله عشان استقامة الرجل ومدى ما صنع للإسلام والمسلمين من خير، كل الناس يعرفوا باسم ابن القيم، يعني أكيد اللي أنجب هذا العالم أكيد هذا القيم، يعني فبلا شك يعني حتى الاسم والمسمى المصطنع لحيقة في طبيعة وكون هذا العبد والرجل الصالح رضي الله عنه، ورضي الله عن أستاذه ابن تيمية شيخ الإسلام. ولعلنا قلنا في الأسبوع الماضي إن العمر ليس أو لا يقاس العمر بالسنوات ولا بالسنين، وكما دخل غلام على عمر بن عبد العزيز فقال له يا غلام ليتكلم من هو أكبر منك سنا، قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان هناك من في المجلس من هو أحق منك بإمارة المؤمنين. يعني إن كانت القضية قريب سن يبقى في ناس عندها 100 سنة و150 سنة هي اللي تبقى إيه؟ تمسك قضية الإمارة وقضية الرئاسة، لكن القضية ليست بالسن، وإنما القضية في الإسلام بالبركة في العمر كما نقول دائما وندعو دائما اللهم بارك لنا في أعمارنا. البركة في العمر مهمة، لأن كما يقول يعني بعض العلماء لا أن يعيش الإنسان حياة طويلة ولكن يعيش حياة عريضة، بدل الإنسان ما يعيش حياة طويلة لا يعيش حياة إيه؟ حياة عريضة. هذه الحياة يترك فيها خيرا كما يقول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم عيشوا مع الناس بخير، عيشوا مع الناس بخير حتى إن غبتم حنوا إليكم وإن متم ترحموا عليكم. يعني لما تغيب المسلم الكويس لما يغيب الناس تحنله، ولما يموت الناس تترحم عليه، لكن الثاني والعياذ بالله لما يغيب الناس تقول الحمد لله كويس او مفيش ايه مفيش مشاكل جايه، ولما يموت حتى الناس سبحان الله يقول لك يلا بقى الله يرحمه يشوح بيه، يعني دليل على ايه؟ على سلب الرحمه منه، لان الانسان كما قال الله عز وجل علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما أخره الإنسان هو الذي يستمر ثوابه بعد موته إلى يوم النبعث يوم القيامة إن شاء الله، حتى إن الإنسان لا يجد في كتاب حسناتي حسنات لم يستعمل، فيقول يا رب هذه حسنات ما فعلتها في الدنيا، أنا ما عملتش الحاجات دي، هي جاي غلطة ولا إيه؟ فيقول الله عز وجل هذه أعمال قد تركتها بعد موتك، إما كما روي في الحديث وفي الأثر، يعني الإنسان المسلم يترك خلفه عشرة أمور يستمر ثوابه فيها أو له فيها ثواب حتى بعد موته، كما قلنا من بنى مسجدا ولو حتى حط طوبة في مسجد، طالما الطوبة موجودة والنية قائمة يبقى سبحان الله، أو غرس نخلا أو شجرة أو أي زرعة سبحان الله، لأن ما أكل منها طائر أو حيوان أو إنسان أو استظل بها مخلوق إلا وكان لصاحبها ولمن غرسها ثواب يوم القيامة. وعلاوة على ذلك أن ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، فالشجر طالما هو أخضر ويسبح كل هذا التسبيح ثوابه لمن زرع، ثواب الزرع لمن ايه؟ ثواب تسبيح الزرع لمن ايه؟ لمن زرع. وسبحان الله يا ريت كان الفلاح زي زمان كان يتقي الله، شوف الارض بتاعته بيزرع الخمس سجدين او افتين او العشره او العشرين سبحان الله، وكل يسبح وكل هذا الثواب يعود اليه اذا اتقى الله عز وجل، واذا توكل على الله، واذا رضي وقنع بما اتاه الله. صار الفلاحون اليوم وللأسف الشديد هم البعيدون كل البعد أو هم البعيدون كل البعد عن الطريق وعن الالتزام، وكثير منهم حاقد وحاسد وناقد وغير راضي ولا يتقي الله، وبعد أن كان يستيقظ ويبدأ يومه بصلاة الفجر صار من سهره أمام التلفزيون والفيديو وغيره أن سبحان الله لا يستيقظ إلا متأخرا ولا يذهب إلى عمله إلا متأخرا. فطبعا الفلاح زمان كان أعلم أن المزارع سبحان الله ورأينا بأعيننا قبل الزاعة أو المحصول ما ترجع البيت حق الفقير يخرج قبل أن يعود إلى البيت، يعني كان بيوزع الزكاة منين؟ من الغيث من الحق. ولذلك يعني هذا تفسير حرفي ودقيق جدا لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده يوم الحصاد، فهو سبحان الله وزير بيحمل المحصول وبيطلع قبل ما سبحان الله إيه يرجع للبيت، فهكذا كان يطبق. فربنا كان بيعطيه البركة، ما كانت اصطاب الأرض بالآفات لم نسمع عن الآفات إلا بعد انقلاب 52 سبحان الله، يعني بعد يوليو 52 يعني انتشرت الآفات في مصر انتشارا غريبا حتى كثر أساتذة المبيدات وكثرت شركات المبيدات وكثرت أمامها الحشرات والآفات الضارة، وصارت كل هذه نقمة على الفلاح ونقمة على الدولة ونقمة على المسؤولين ونقمة على الاقتصاد، لأننا قال فينا صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا ومنع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا أو لم يرزقوا. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الزكاة تطهير للمال وجعله تزكية للنفس وجعله كما قال عز وجل ومن يوق شح نفسه ومن يوق شح نفسه، أن يقل إنسان شح نفسه، شح النفس ليس شح المال فقط، ولكن هناك من له جاه أو تنقل يستطيع أن يخدم به إنسانا، لكن في ناس يدخل أنا من يدعه أنا ما أحبش أخدم حاجة سبحان الله، وفي ناس سبحان الله عنده صحة يستطيع أن يخدم الناس بصحته، وفي ناس عندها علم تستطيع أن تعلم الناس مما علمها الله عز وجل. ولذلك بهيج دايما وبرضه من الأخطبليات اللي هم خريجي جامعات وقعدوا في البيوت من زمان من 10 و20 و30 سنة ما يضيعوش هذا العلم، وإنما يجيبوا 4-5 بنات غلابة مشتاقين ياخدوا دروس خصوصية ويعطون دروس، ده يبقى علم علما ينطبق تحت أو ينطلي تحت من يصل ثواب عمله حتى بعد موته، من علم علما أي نوع من العلم المفيد يصل ثوابه إلى صاحبه، فمن غرس نخلا أو بنى مسجدا أو كتب كتب مصحف او تسبب في طباعة مصحف او علم المصحف نفسه، يعني علم ازاي الناس تقرا ازاي الناس تفهم القران، علم تفسير ايات الله عز وجل، حدد الناس في المصحف، كل ده ايه تعليم وكتابه لكتاب الله الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ايضا من ترك صنع صدقات جاريه، عمل مكتبه خيريه، عمل مستوصف، شارك في بناء مدرسة، شارك في بناء مسجد، حصل المسجد مراوح، حصل مية تعال الناس تشرب منه، عمل كبير في على الطريق سبحان الله، صنع خيرا يعني يتولى الامر من بعده، كتب كل ماله لمشروع خيري مشغل لليتامى وبعدين يملكه بعد كده للغلابة دول لا اله الا الله، كل هذه صدقات جارية يجري للعبد ثوابها بفضل الله عز وجل. ولعل يعني في مكانين معينين يمكن في محافظة الجيزة اللي احنا فيها عملنا موضوع يعني الحمد لله وطلع طيب وتم بفضل الله من سنوات، كنا بدل الأسر اللي كانت بتاخد مرتبات شهرية رحنا عملنا لهم مشروع كبير عبارة عن مشغل لهؤلاء اليتامى، وبعدين هذا المشغل بعد ما بدأوا يشتغلوا فيه ملكناه لمن يعمل فيه، كل واحدة كل بنت تشتغل فيه لها سهم او لها عدة في هذا الايه المشغل، فصار بعد ما كنا بنصرف على اليتامى دول وعلى البنات دول سبحان الله صار هم بيدونا مال للزكاة نوزعه على ناس غيرهم سبحان الله. فطبعا دي من الاعمال الانسان بيسعد بها كثيرا لان دي عمل طالما هو موجود يعني فهذا خير كبير 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 سبحان الله. وجاءني اخ كريم بيقول لي والله انا معايا مبلغ من المال عايز اعمل بيه حاجتين او احدى هتنتشر على بيت اعمل مسجد والله معهد ازهري، قلت لا اعمل معهد ازهري، المساجد كثيره والذين يهجرونها أكثر وتشكو المساجد إلى الله ظلم العباد وظلم من هجرها وظلم من لا يصلي فيها. لكن لو نعمل معهد أزهري نطلع ولد على الأقل. أنا أقول لي مثلا هنطلع 500 جنيه منهم 130 هيحفظ القرآن. كل حافظ القرآن ده ياخد الثواب واللي علمه ياخد نفس الثواب واللي بنى المكان ياخد نفس الثواب. والله سبحانه وتعالى هو المتفضل لا إله إلا الله. فالإنسان سبحان الله الذي يبني مسجدا أو يعلم علما أو يترك ولد صالح يدعو له. الولد الصالح ده ما يجيش إلا بتعب. لأن نربح عشان نربي ولد صالح المجتمع الذي نحن فيه لابد أن هذا الولد قد أخذ مجهودا من أبيه ومجهودا من أمه مجهود كبير ومجهود قاسي وضخم جدا. ليه؟ لأن سبحان الله العظيم يعني ما الفائدة إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. فكثير من عوامل الهدم تحيط بأبنائنا. أنت تتحدث مع الولد عن الصدق عن الأمانة وعن يعني القول الطيب يذهب إلى المدرسة يسمع كلمات سيئة من زملائه يسمع السب واللعن من أساتذته لا يرى قدوة صالحة في من تدرسه وفي من تعلمه. ويعود الولد إلى بيته يرى أمه تخرج بالحجاب الشرعي وتخرج بالثمار وتخرج بالنقاب وبص لها المدرسة حط أحمر وأخضر وسود وشاف سبحان الله الولد يقول الله كل المدرسات غلط وأم رح كل المدرسات يعني من أهرب النار وأم بس لا تروح الجنة الولد يحصل له إيه لحظة يفتح التلفزيون يلاقي المذيعة لا اله الا الله كلية فنون جميلة في الشارع يمشي في اي حتة روح النادي يلاقي بلاوي سودة سبحان الله يقول الله. يعني يحكم الولد على امه بالجنون ويحكم على باقي المجتمع بالايه بالصواب وبالاستقامة. يبقى اذا انت تسبح ضد التيار والسباحة ضد التيار تكلف الانسان وقتا ومجهودا. يعني لو الواحد ماشي مع التيار التيار بياخده. لكن انا لو اسبح ضد التيار فكتب علينا ان نسبح ضد التيار وكتب عليكم القتال وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. يعني اريد ان اقول يجب ان نسبح ضد التيار. انا اصلح الكون انا اصلح الكون كل واحد مننا يقول كده. يعني ما تقعد يا استاذ وانت اللي اصلح انا اصلح دينه ده يصلح الكون. اذا كل واحد يصلح من ناحيته لان الله عز وجل يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا كما قلنا في وضحنا في الاسبوع الماضي معرفش هنا ولا كان في عند اخوانكم في هذه المعادي ربنا يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا تكلم كلام جميل جدا سبحان الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الله سبحانه وتعالى يجعل هذا المنافق وهذا المنحرف يشهر الله على ما في قلبه. يعني هو يتكلم امامنا بالكلمات الطيبه يقول لك انا مسلم انا احب الصراحه انا احب الصدق انا احب الاستقامه انا ما احبش النفاق سبحان الله ويتحدث بايات الله عز وجل ويستشهد باحاديث الصادق الامين صلى الله عليه وسلم ثم اعماله تجلب اقواله. الاعمال بتاعته كلها بتكذب كل الكلام اللي بيقوله لان كلامه كله سبحان الله بالهوى لا محل له. ده بقى ربنا يقول ايه ويشهد الله على ما في قلبه لان كلامه ده هيبقى حج عليه يوم القيامه ان يتكلم كلاما ولا يصدقه. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها. واحد يقول لك ياه يعني هو يقدر يفسد الارض كلها؟ قال لا ده هو عنده النيه لافساد الارض كلها ولو استطاع ان يفسد الارض كلها لافسدها. هو لو يقدر ان يفسد الارض كلها يفسدها سبحان الله العظيم. فلا اله الا الله. الله عز وجل يقول واذا تولى سعى في الارض يفسد فيها ويهلك الحرث والناس. يعني النهارده مع تحفظنا على ما في الخليج من مسائل يعني صباح الدين لا يتكلم الا بالقران للاسف الشديد ويتكلم بالاحاديث وكل الرؤساء العرب والحمد لله الذي يحفظه على مقوله سواه يقول لك لا حل الا بالعوده للاسلام. طب ما ترجع انت حد مزعلك فما ترجع حد منعك مصيده
انت في ايدك انك من الصبح تعملها
او ده لا يشكر الله على ما في قلبك وهو ألد الخصام، واذا تولى دعا في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. يهلك الحرث والنسل لان بالبعد عن شريعه الله ربنا ينزع البركه وينزع الخير وينزع القناعه وينزع الرضا من النفوس، ويضع مكانها حقدا وحسدا من الناس لبعضهم، ويضع الخصام بين الناس، ويضع سبحان الله حتى لا يستطيع الانسان ان يستبين طريق الصواب من طريق الخطا. يبقى الناس اللي هم اللهم اجعلنا منهم يا رب الذين يقضي تصل اعمالهم بعد موتهم في قبور تضيء اليه لهم ويوم القيامه على الصراط وفي الجنه ان شاء الله. من بنى مسجدا، من علم مصحفا او كتب مصحفا، من يعني انجب او ترك ولد صالح يدعو له، من غرس نخلا، من او شجر يعني او اي شيء من الخضره، او حفر بئرا او حفر نهرا يعني حاجه تجيب خير للناس سبحان الله العظيم، او صدقه جاريه او علم ينتفع او انت او علما ينتفع به، ترك علم يعني ينتفع به. هذه الامور التي تصل الى العبد بعد موته. ثم بعد ذلك هو ترك عملا صالحا، فالناس بتترحم عليه زي ما قلت قبل كده، من فينا عندما يسمع عن الصحابه والتابعين الا وقد رضي الله عنهم، انت دعاء ودي رحمه، لما يقول فلان والله الله يرحمه كما قال الله يرحمه، وبعدين لما بعض الناس تموت يقول الله رايح هو راح واستراح كما تقول الملائكه مستريح ومستراح منه، هو ريح واستريح. يعني الحمد لله تقول الملائكة إذا مات الفاجر أو الفاسق أو المنافق، تقول الملائكة الحمد لله الذي أراح الله منه البلاد والعباد، والعياذ بالله رب العالمين. الحمد لله اللي ربنا ريحنا من شكله ومن عمله. وأسوأ الناس عند الله يوم القيامة رجل يكرم اتقاء المشرع، يعني انت تكرم واحد عشان ايه تسيء شره، يا فطار يا رب ده أسوأ العباد عند الله. لو يعني واحد في منصب او واحد لسانه طويل او ست ولا عيله بلا فزيعة اللسان، واحد يكرمها عشان ايه؟ عشان يتيجي شره او يتيجي شره، هذا هو اسوأ العباد عند الله. فيجب ان نعيش مع الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، عيشوا مع الناس برحمة او بخلق حسن، حتى ان غبتم حنوا اليكم وان متم ترحموا عليكم، فاللهم اجعلنا منهم يا اكرم الاكرمين. ابن القيم او ابن قيم الجوزية الله عليه هو التلميذ النجيب لابن تيمية، وكتاب الفوائد الذي بدأنا في فقرة منه، احنا بالضبط قرينا المرة اللي فاتت فقرة تقريبا كانت 5 سطور بالضبط كده، او يعني اقول 10 سطور، فالعشر سطور دي يعني حاولنا نفسرها قدر الاستطاعة، وارجو ان نكون استوعبناها المرة اللي فاتت، او يعني احنا بفسرها قدر ما نستطيع. ان شاء الله النهارده باذن الله هناخد فقره ثانيه من فقرات الفوائد، قلنا ان كتاب الفوائد كتاب جامع لا يتحدث في موضوع معين، وانما هو يعني عنوانه دليل عليه، كل سطر فيه فائده. تعالوا شوف النهارده ابن القيم الجوزيه جايب لنا ايه وبيقول لنا ايه، ولعل الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يقول اياك والمعاصي، اياك والمعاصي، اياك ده اسلوب ايه؟ ده عايز اسلوب تحذير، اياك والمعاصي. ليه؟ المعاصي كما اتفقنا جمع معصيه، والمعصيه تنقسم الى قسمين كبائر وصغائر. اتفقنا من قبل على مساله الكبائر، الكبائر ما ورد فيها نص بتحريمه، قلنا كبائر اللسان ايه هي، كبائر العينين ايه هي، كبائر القلب ايه هي، قبائل الفرج ايه هي، كبائر البطن ايه هي اللي هي اكل الحرام واكل مال اليتيم، قبائل الرجلين ايه هي اللي هي التولي يوم الفحص، كبائر الجسد كله اللي هو عقوق الوالدين، ثم الاكبر من هذا وكله اللي هو العياذ بالله الشرك بالله عز وجل. نسال الله ان يعصمنا واياكم من كل ذلك. دي الكبائر. طيب ليه الصغائر؟ يستهين الانسان بالصغيرة، واسدنا في مسألة الصغائر امورا 3، لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من تعصيه. يعني مسألة الصغيرة يعني الصغيرة ليه؟ ما بصش انا انها صغيرة، انا ما بص انا بالصغيرة دي اعصي من؟
يبقى الصغيرة لا أنظر إليها نرى، ولكن لا أنظر إلى صغر الذنب، ولكن أنظر إلى عظم الله الذي أعطيه جل في علاه. ولذلك قال أهل العلم إن المؤمن بجوار ذنبه كرجل في ظل جبل قاف، جبل قاف يعني جبل ضخم جدا، وهو قاعد ايه تحتيه يخاف ان يقع عليه او يسقط. يعني المؤمن جنب الجبل عامل زي ايه اللي قاعد جنب ايه جنب الجبل، والجبل اوشك ان يقع فوق. والمنافق والفاجر بجنب ذنبه بالضبط زي ايه كذبابة حطت على وجهه فهشها هكذا. خلي لكم التشبيه. يبقى المؤمن يخاف من الذنب، كما قال اهل العلم ايضا حتى البصري بيقول المؤمن يزرع ويخشى الفساد، والمنافق يقلع ويرجو الحصاد. متوحد رب العباد. لا احنا بقى دلوقتي قلنا سنوات عوض لازم بقى يكون ايه نطلع لفوق، احنا مش عاوزين هنبتدي نعمل الف من تحت. يعني هو المؤمن يزرع ويخشى الفساد، يعني بيعمل الخير وخاف ان ايه لا يتقبل رب العباد منه. يعني بيصلي ويقول الله الصلاه دي نص نص، يحج والاحتلال مش مقبول، يعمل عمره ولا طهارة قبل يا رب ولا لا. يبقى اذا هو بيعمل الخير ولكن ايه يخشى الا يتقبل رب العباد سبحانه. ليه؟ لان الله هل يسال عما يفعل؟ لا يسال عما يفعل. يعني واحد يقول الله وانت بقى بتسال ليه؟ ده يسال عما يفعل وهم ايه يسالون. ولذلك قال له ابليس قال لسيدنا عيسى يا ابن مريم أأنت تتوكل على الله حق التوكل؟ قال له ايوه. قال له وعندما تنزل بك مصيبه ينجيك منها؟ قال له اه. قال له طب ارمي نفسك من فوق هذا الجبل وانظر هل ينجيك الله ام لا. سيدنا عيسى اسلم وقال يا لعين الله هو الذي يمتحن عبده وليس للعبد ان يمتحن ربه. الله هو اللي يمتحن. دخلنا بالمثل البسيط جدا، الولد ما يمتحنش استاذه صح ولا لا؟ لكن الامر الطبيعي الاستاذ هو اللي يمتحن ايه الولد الليل. ولله المثل الاعلى، ليس للعبد ان يمتحن الرب ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ايه. فاذا مساله الذنب او المؤمن يزرع ويخشى الفساد في سبحان الله، لان المؤمن يشعر دائما بالتقصير. طب المنافق؟ قال المنافق يقلع ويرجو الحصاد، بيعمل شر وحط في ذهنه انه عذابه. يعظم لحضراتكم مثال بسيط جدا. وحضراتكم داخلين من النادي مثلا يعني وشافوا او بالذات اخواتنا المخمرات دول اللي لابسين هرول قوي وبيصعبوا على السنين يعني غلاهم دفن الكتاب الحياة دي الثانية اللي مفروض على كان لسه بيعمل عندي كوافير وشعرها مش عارف معمول ازاي يعني كده والقرمة والمرة سبحان الله. فالست اللي هي متبرجة دي وبصة على المحجبة اللي داخلة لجابة العلم دي ها بالله عليك بتكون ايه في ذهنها؟ هي تبقى تبدا الكلام ده كله فطرتها من جوه الفطره بتقول يا ريت ابقى سياحه الفطره. لكن الشيطان بيضحك عليها ويقول لها ايه؟ يقول لها لا اله الا الله، شوف الخايبه دي عامله ايه في روحها، شوف انت جميله ازاي وهي قبيحه ازاي سبحان الله. لكن لا اله الا الله لو هي كشفت الغطا سبحان الله، لو كشفت الغطا لو انا عندي طبع انا في البلد كده معذره في الكلام يعني خدوني على الدعاء لان راجل ايه يعني للاسف العيب اللي فيها ان يمكن احتمال في الدين ما احبش اللف والدوران احتمال ده عيب ما اعرفش او حسن يا رب ادعي على حسن ان شاء الله سبحان الله. لو انا عندي طبع عسل وسبته مكشوف الزواج بيعمل ايه عليه؟ جمع. لكن لو طبع العسل غطيته الزواج بيقدر يجي عنده؟ هكذا المرء طبق العسل ده نغطيه ولا نعريه؟ فهو المنافق يقلع بيقلع بيخرب خرب في الدين وبيخرب في الناس واذا تولى دعا في الارض ليفسد فيها ورغم ذلك يرجو الحصاد. يقول لك انا بيني وبين ربنا عملت لك الكلام الفاضي ده كله طول سبحان الله. فاذا هذا هو الامر الاول في الكبيره، لا انظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اعطيه. الامر الثاني في الصغيره قلنا وقال اهل العلم لا صغيره مع اكراه. لان الصغيرة مع اسراف تتحول الى ايه؟ لا صغيرة مع اسراف. وايضا لا كبيرة مع استرخاص. هذا هو الامر ايه؟ الثالث. الامر الثالث بالصغيرة لا صغيرة ان واجهت عدله. لو ربنا يحاسبني بالعدل قضية ولا مباشر؟ قضية. قضية ما اصلا المشكلة في الصغيرة انا عطيت مين؟ لا اله الا الله. يبقى اذا سبحان الله يعني المسلم يعني لو انا واحد من حضراتكم طلب نمرة في التليفون وطلعت غلط كنت واحد عاد لا البنزة حلسة مثلا الاستاذ عبد الحميد موجود والله لا ده النمرة غلط يا استاذ طب معذرة خلاص حط سماعتك نفرض طلب النمرة غلط مثلا يعني طلع وزير الداخلية او رئيس الجمهورية انت عرفت النمرة اللي نايل على العالم دي منين هيجيبوها لا ولد صغير احنا صديق لنا كويس بيلعب في التليفون طلع وزير المواصلات كويس النمرة السرية بتاعته ازيك يا عم قال ازيك يا حبيبي انت مين قال له انا مش عارف مين انت بتشوف منين يا ابني قال له لا ابدا جبت النمرة دي منين طب استنى يا ابني خليني اتكلم شويه معايا المهم الوزير جاب ايه تليفون الواد بيتكلم منه وجابوا ابو الواد ولو كانوا في امن الدوله 10 ايام عشان غلط في النمرة يبقى اذا مع المخلوق يحصل كده الغلطه مع العادي تعدي لكن مع ذي المنصب ما تعديش فما بالك مع الله عز وجل ان قابلك عدله يبقى لا صغيره ان قابلك ايه عدله ولا كبيره ان واجهك فضله حرصت دي بقى يبقى الصغيرة انا بتكلم بقى بايه فتحرصت الكلام ده كله بس احنا بنأكد ثلاث نواحي الناحية الاولى لا انظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظم من اعطيه هذه النقطة الاولى النقطة الثانية لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار النقطة الثالثة لا صغيرة ان قابلك عدله وان واجهك عدله ولا كبيرة ان قابلك فضل خلاص يبقى اياك والمعاصي فإنها أذلت عزة كله على أساس أن إبليس على قول من الأقوال أنه هو من الإيه؟ من الملائكة فربنا قال للملائكة إيه؟ اسجدوا لآدم صح ولا لا؟ فلما إبليس ما سجد خرج من العز إلى الذل أم ظل في العز؟ خرج من العز إلى الذل ليه؟ لأن للطاعة عز وللمعصية الذل فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك أمين يا رب العالمين لأن يا أخوانا حقيقة الطاعة لها عز ولذلك أنا بأتعب جدا ببقى مبسوط قوي لما واحدة تبقى عندها بنت أول ما توصل 12-13 سنة البنت تتحجب عارفين بعد 20-30 سنة البنت بتبقى فخورة قدام إيه قدام بناتها تقول الحمد لله أنا مفيش حتة من جسمي حد غريب شافها لأن من ساعة ما بلغت الحلم وأنا محجبة هذا عز للطاعة ولا لا؟ الراجل او الست اللي بيصلي من 6 سنين او 5 سنين لما يبقى عنده 70 سنة ويجي الحفيد يقول له صلي يا بابا صلي يا ابن عشان ده انا صليت وانا عندي 5 سنين ما قطعت من الصلاة هذا عز للطاعة ام ذل للمعصية؟ عز للطاعة